بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وصلنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرجه النسائي وصحبه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث من رواية دراج عن أبي الهيثم، وهي رواية ضعيفة. وهذا الكلام ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن عثمان رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس وابن عمر وجمع من السلف رحمهم الله، أنهم فسروا الباقيات الصالحات بهذه الكلمات. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغير من السلف أنهم فسروا الباقيات الصالحات بالصلوات الخمس. وجاء عن بعض السلف كقتادة وبن زيد أنهم فسروا الباقيات الصالحات بالأعمال الصالحة، وهذه كلها صحيحة. الأعمال الصالحة هذا من باب العموم، وبعض السلف يفسر الآية من باب التفسير بالمثال. وهذا الذي يبقى للمسلم الإخوة. الله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا الذي يبقى للمسلم، يبقى لك ذكر الله تعالى والأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يذكر عن الجنيد رحمه الله أنه رؤي بعد موته في المنام، فقيل له، سئل عن حاله بعد موته، فقال: ذهبت هذه الكلمات والرسوم، وما بقي لنا إلا ركيعات كنا نصليها في الليل. نسأل الله تعالى أن يعيننا. قال وعن سمرة بن جندب بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. قال النووي: يعني من كلام البشر، لأن أحب الكلام إلى الله هو القرآن، لكن المقصود هنا من كلام البشر ما يتعلق بذكر الله. وذكر القرطبي أن المقصود هنا الكلام المتضمن للأذكار، يعني هذه أعظم أنواع الذكر. قال: أحب الكلام إلى الله أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم. قال الطيبي: قوله لا يضرك بأيهن بدأت بعد إيراد الكلمات على النسق والترتيب يشعر بأن العزيمة أن يراعى الترتيب، والعدول عنه رخصة، والعدول عنه رخصة ورفع للجناح. نعم، ورفع للجناح، يعني الترتيب أولى، سبحان الله، لأن فيها تنزيه، فتبدأ بالتنزيه، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. فبعد التنزيه الذي هو مثل النفي تأتي بالإثبات، الحمد لله، يعني فيها إثبات الكمالات لله وإثبات المحامد والشكر لله جل وعلا، ثم تأتي بالمقصود من هذا لا إله إلا الله، تنزه الله وتثبت له الكمال لأنه المعبود الحق، فتقول لا إله إلا الله، ثم تعرف أنك مهما عبدت الله ووحدت الله لن توفي قدره، فتقول الله أكبر، فهي متناسقة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أحب الكلام إلى الله. قال أحب الكلام إلى الله أربع، هن من القرآن ما جاء في بعض الروايات. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. كنز من كنوز الجنة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كنزا لأن هذا الذي يبقى لك يوم القيامة تدخره لنفسك. وكذلك الإخوة، الكنز والمال المجموع الثمين، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله لكلمة توكل على الله، والتوكل على الله يجمع مقامات الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بالتوكل، قالوا على ربهم يتوكلون. الذي يتوكل على الله لابد أن يخلص لله، يوحد الله، يكون في قلبه رجاء، يكون في قلبه يقين بالله، يكون في قلبه افتقار إلى الله. وتأمل في مقامات الإيمان كلها تجتمع في التوكل على الله جل وعلا. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة والدخول على الملوك ومن يخاف. قال نعم، ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر، فيستعين المسلم بها على أعماله. لا حول ولا قوة إلا بالله، فما أعظم أن يكون لك نصيب وافر من هذه الكلمة في يومك وليلتك في صباحك ومسائك، تكرر هذه الكلمة لو كررتها مئات المرات حتى تستعين بالله تعالى، لأن هذا الإخوة أعظم سبب لتحقيق المطلوب أن تستعين بالله، تعترف بعجزك. زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه، لكن ذكر عندك أن هذه من حديث أبي هريرة وليست من حديث أبي موسى. ثم حديث أبي هريرة كما ذكر عندك له طرق أخرى ليس فيها هذه الزيادة، فالله أعلم، يعني هذه الزيادة في هذا الحديث يمكن أن تكون شاذة والله أعلم. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة صحيح الترمذي، وله من حديث أنس بلفظ الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة بهذا اللفظ يعني فيه ضعف كما ضعفه الترمذي، قال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان وفيه ضعف، وقد تفرد يعني بهذا عن قتادة، لكن اللفظ الصحيح هو لفظ حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، وهذا فيه حصر لأن ضمير الفصل هو يدل على الحصر، الدعاء هو العبادة، والمقصود بالدعاء هنا دعاء المسألة، أن تدعو الله بلسانك أو دعاء، ويدخل فيه دعاء العبادة يعني أن تدعو الله بلسان حالك، لأن كل عبادة في الحقيقة فيها افتقار إلى الله وطلب ورجاء ما عند الله، والدعاء هو العبادة حقا، لأن الإخوة الدعاء أيضا لو تتفكر في حقيقة حال الداعي، تفكر وأنت ترفع يديك إلى الله، هذا صورة، هذه صورة عظيمة من صور التذلل لله، الخضوع لله، الافتقار إلى الله، وأنت لا تدعو ولا تلح إلا على من تحب وتثق في أنه يجيبك. ثم تجتمع أيضا مقامات الإيمان في الدعاء، حقا هو العبادة، فيه محبة لله، فيه افتقار إلى الله، فيه خضوع لله، فيه تعظيم لله، كل أعمال القلوب تجتمع في الدعاء إذا أعطيته حقه. الدعاء هو العبادة، ولهذا تأمل في القرآن تنوب كلمة العبادة عن الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال دعائي، تدلك على أن الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال وله من حديث أبي هريرة رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند الترمذي، قال ليس شيء أكرم أنا آسف خلط بين تخريج حديث الدعاء مخ العبادة وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذا الحديث قال في الترمذي حديث غريب لا نعرف مرفوعا إلا من حديث عمران، هذا تصحيف مني بسبب سبق النظر، وهذا كان يقع سبحان الله عند المحدثين، ذكروا هذا من الأمثلة في وقوع بعض الوهم في الحديث من بعض الرواة، أن كان يطالع الجزء يعني الذي كتبه عن الشيخ فانتقل من يعني حديث إلى حديث فخلط بين الحديثين بسبب النظر، وسبحان الله الإنسان بشر سبحان الله. الدعاء مخ العبادة، قال الترمذي حديث غريب لا نعرف من حديث ابن لهيعة، إذن مخ العبادة هذا من حديث ابن لهيعة، والذي بعده لفظ الذي بعده من حديث عمران القطان وتفرد عن قتادة وهو يعني فيه ضعف إذن، لكن المعنى صحيح، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه النسائي وغيره، صحيح ابن حبان وغيره، والحديث أخرجه أبو داود لكن بسند فيه ضعف، ولهذا ابن حجر رحمه الله لعله ذكر هنا أن النسائي أخرجه، والمراد هنا في عمل اليوم والليلة، لأن السند يعني صحيح عند النسائي الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذا كما ورد عن بعض السلف أفضل الأوقات في اليوم والليلة أوقات الصلوات، ولهذا الله تعالى فرض فيها هذه الصلوات الخمس وجعل الوقت الذي بين يديها وقت مبارك، هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة وقت عظيم فلا يرد فيه الدعاء، فينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء في هذا الوقت، وهذا عام للرجل والمرأة، حتى المرأة في بيتها إذا سمعت الأذان تدعو الله تعالى إلى يعني الصلاة إلى أن تصلي، وأيضا المسلم الإخوة إذا جلس في المسجد في هذا الوقت ودعا الله تعالى هذا يهيئ القلب للخشوع في الصلاة، هذا من أعظم أسباب الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، فإذا ابتعد الإنسان عن اللغو قبيل الصلاة هذا من أكبر أسباب الخشوع فيها، وإلا تخيل واحد يأتي مشغول بدنياه أو بأعمال ثم يدخل الصلاة مباشرة الله أكبر مباشرة قلبه يتعلق بما كان عليه من قبل، لكن لو جئت مبكرا وذكرت الله ودعوت الله وقرأت شيء من القرآن مثلا فهذا من أعظم أسباب الخشوع في صلاتك. ويستحب رفع اليدين يعني في هذا الوقت أو غير من الأوقات التي يكون فيها الدعاء مطلق، الأصل في الدعاء رفع اليدين، كما ذكر هنا حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وعند الترمذي خائبتين، أخرجه الأربعة إلا النسائي صحيح الحاكم. هذا الحديث وإن كان مشهورا الإخوة لكن قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه، رواه بعضهم ولم يرفعه، هو الحديث جاء من طريق جعفر ابن ميمون وهو يعني صدوق يخطئ، وفيه كلام عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا، وجاء من طريق سليمان التيمي، نعم، من طريق سليمان التيمي، اختلفوا عليه، فأكثر رواه رووه موقوفا، يعني يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ رووه عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. فيعني فإذا سليمان التيمي كأنه يخالف جعفر بن ميمون وهو أقوى منه، والذي يدل على وقف أيضا حميد الطويل وجماعة رووه عن أبي عثمان أيضا عن سلمان موقوفا، فأكثر رواه يعني يجعلونه موقوفا على سلمان، والله أعلم. فإذا يكون هذا الحديث يعني موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم، الله أعلم. ورفع اليدين يعني كما ذكر عندك يعني متواتر تواترا معنويا، السيوطي عنده رسالة ذكر فيها أكثر من 60 حديثا في رفع اليدين، والأصل الإخوة في الدعاء رفع اليدين، إلا في المواضع التي يعني جاء فيها ذكر مخصوص مثلا أو دعاء مخصوص ولم يرد فيها رفع اليدين، مثل الطواف، مثل الذكر بعد الصلاة، مثلا خطبة الجمعة جاء فيها رفع السبابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع سبابته كما عند أبي داود. وأما الأصل إنك إذا دعوت ترفع يديك، هذا هو الأصل، لذلك البخاري بوب باب رفع اليدي الأيدي في الدعاء. ذكر قال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. شوف دعوة عارضة، يعني لما قتل أظن الناس لما قالوا صبأنا وما قالوا أسلمنا وقتلهم، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ورفع يديه في هذه الدعوة. فالأصل في الدعاء رفع اليدين. من باب الفائدة الإخوة، ذكر ابن رجب مبحثا جميلا في فتح الباري ابن رجب في صفة رفع اليدين في الدعاء، ألخص يعني هذا سريعا، ذكر 5 صفات لرفع اليدين. الصفة الأولى الإشارة بالإصبع، وهذا في خطبة الجمعة، وكما جاء في خطبة عرفة: اللهم اشهد اللهم اشهد. قال ابن سيرين: إذا أثنيت على الله فأشر بإصبع واحدة. إذا أثنيت على الله، فهذا يدخل فيه الثناء ويدخل فيه الدعاء، أنه في خطبة الجمعة يدعو ويرفع إصبعه السبابة. قالت عائشة رضي الله عنها: إن الله يحب أن يدعى هكذا، وأشارت بالسبابة. هذا كله الكلام من فتح الباري لابن رجب. ها؟ الله، الآن سبحان الله بعد ما نقلت شفت اليوم أنا جاي الورقة قلت الآن ما فيه الموضع المجلد والصفحة، لكن من السهل أن تدخل الشاملة تختار شروح الحديث، تكتب مثلا أثر عائشة هذا: إن الله يحب أن يدعى هكذا فقط، يعني هذا مميز الأثر، فإن شاء الله يخرج لك الموضع هذا. وكان ينقل ابن رجب من كتاب الدعاء للوليد بن مسلم، هذا ما أدري الكتاب موجود مفقود مطبوع، الله أعلم، الوليد بن مسلم متقدم يعني، فنقل آثارا جميلة عن السلف في هذه المسألة. طيب، إذن هذه الصفة الأولى، الدعاء هكذا أو الثناء كذلك يدخل فيه الإشارة بالإصبع. الصفة الثانية، الصفة المشهورة، أن ترفع يديك وبطون وبطن كفيك إلى السماء، ترفع يديك وبطونهما إلى السماء. وهذا قال كما جاء في حديث أنس في الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر، وكما ثبت عند أبي داود وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وجاء هذا المعنى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الأصل في الدعاء. قال الحميدي: هذا هو السؤال. طيب، الصفة الثالثة أن ترفع يديك وتجعل ظهورهما إلى القبلة وبطونهما مما يلي الوجه، يعني تزيد في الرفع. يعني الصفة الثانية ترفع يديك إلى السماء هكذا، لكن الصفة الثالثة تزيد في رفع اليدين، تجعل اليد مقابلة لوجهك، ثم ترفع الكف فتجعل الكف باطن الكف مقابل لوجهك، والظاهر ظاهر الكفين مقابل للقبلة هكذا، يعني مقابل للوجه. قال، وهذا ثبت عند أبي داود عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قائما يدعو، قال رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. زاد أحمد مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه، مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه. وذكر ابن رجب أثر عن ابن سمعان قال بلغنا أن رفع اليدين إلى المنكبين دعاء، إلى المنكبين دعاء معروف. قال وأن قلبهما، نعم، والاستقبال ببطونهما وجه الإنسان هكذا، الاستقبال ببطونهما وجه الإنسان تضرع. يعني هذا يعني تلاحظ أنك أنت إذا ازددت تضرعا لله تزيد في رفع اليدين، فتجعل بطون الكفين إلى الوجه، هذا تضرع. قال وأن رفعهما إلى الله جدا ابتهال، إذا رفعت أكثر ابتهال، دعوة المضطر يرفع يديه إلى السماء. الصفة الرابعة أن يجعل ظهورهما مما يلي وجه الداعي، عكس الثالثة تماما، يعني هكذا الثالثة، الرابعة هكذا، يجعل ظهر كفيه مقابلا لوجهه وبطن كفيه مقابلا للقبلة، أن يجعل ظهورهما مما يلي وجه الداعي وبطن كفيه مقابل للقبلة. وهذه صفة أول مرة أقرأها صراحة، لكن هي صفة معروفة وثابتة عند أبي داود، أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا، الابتهال أن تمد يديك جميعا. في رواية لأبي داود قال والابتهال هكذا، ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي الوجه، وجعل ظهورهما مما يلي الوجه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا سأل أحدكم ربه فليجعل باطن كفيه إلى وجهه، وإذا استعاذ فليجعل ظاهرهما إلى وجهه، خرجه جعفر الفريابي، فليجعل ظاهرهما إلى وجهه، كأنه يدفع الشر عن نفسه. فهذا يكون في يعني الاستعاذة. وجاء عن أبي هريرة قال هو الاستجارة، تستجير بالله وتستعيذ بالله، ويعني يدخل فيه الابتهال أيضا. الخامسة يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء، يعني يبالغ في الرفع لكن تكون ظهور الكفين إلى السماء وبطون الكفين إلى الأرض، وهذا على ظاهره، يعني يقلب كفه ما يرفع هكذا يعني فيكون البطن إلى الأرض والظهر السماء، لا هو يرفع لكن يقلب كفيه. هذا نبه علي بن حجر ابن رجب، قال هذا ثبت عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وذكروا يعني حتى في لفظ عند أبي داود ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، كما حديث أنس. قال ابن رجب وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه، وإنما حصل له من شدة رفع يديه انحناء بطونهما إلى الأرض، كما كنت أقول سمعت هذا المعنى عن كثير من المتأخرين أن أصلا المقصود بحديث أنس أنه يبالغ في الرفع فهكذا يكون، ولكن ابن رجب يرد هذا قال: وليس الأمر كما ظنه، بل هو صفة مقصود لنفسه في رفع اليدين في الدعاء. روى الوليد بن مسلم بإسناده عن ابن سيرين قال: إذا سألت الله فسل بباطن كفيك، وإذا استجرت الله تعالى فقل هكذا، وجه يديه إلى الأرض وقال: لا تبسطهما. وذكر يعني عن الإمام مالك رحمه الله في الاستسقاء أنه يعني بهذه الصفة جعل بطونهما مما يلي الأرض، وذكر هذا عن الشافعية وعن الحنابلة، لكن مع رفع اليدين. فيعني هذا من باب يعني دفع الضر، يعني كما قلنا في يعني هكذا أيضا الصفة، ويعني هنا في الاستسقاء كأنك يعني تدفع الضر والقحط، يعني فتدعو الله تعالى بهذه الصيغة أو الصورة، والله أعلم. وهذا الاختلاف الإخوة سبحان الله يعني يدل على أن الجوارح تتبع القلب سبحان الله، بحسب ما يقوم في قلب الداعي من افتقار وتضرع ينعكس هذا حتى على صفة يديه، والله أعلم. طيب، قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الترمذي. وهذا الحديث عند الترمذي قال: غريب. وهذا تنبيه مهم، لأن بعضهم يقول صحيح غريب، لا هو غريب كما ذكر المزي في تحفة الأشراف. قال: لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث. وحماد بن عيسى يعني ضعيف كما قال أحمد وأبو حاتم وغيره. قال أبو داود: ضعيف، روى أحاديث مناكير وحديث، قال: وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود. وقال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، قال: كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. وهذا يعني الطريق فيه مجهولان ومبهم كما ذكر عندك، يعني حديث ضعيف أيضا. وذكر أن المبهم عن محمد بن كعب قد يكون عيسى بن ميمون أو صالح بن حسان، وكلاهما متروك أو منكر. فهذه الشواهد والله أعلم لا تتقوى. ابن حجر قواها، قالوا: مجموعهما يقتضي أنه حديث حسن، لكن يعني تقوية هذه الأحاديث يعني قد يكون صعبا، لأن الضعف شديد، الضعف شديد، والله أعلم. هذه المسألة الإخوة، مسح اليدين، مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء، هي مسألة خلافية بين العلماء. وجمهور العلماء على أنه مشروع مستحب، من الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، خلافا للمالكية. الإمام مالك أنكره، لكن الأئمة الثلاثة أو المذاهب الثلاثة تستحبه. ذكر عندك عن يعني ابن مفلح قال: فعله أحمد، قال: مرداوي هي المذهب. ونقل عن ابن هانة قال: لم يمسح الإمام أحمد. وسئل عن المسح إذا فرغ من الوتر، وهنا الإخوة مثلا تنبه لها، الشيخ ما أشار إليها بوضوح، لكن يعني بعض العلماء أصلا يكره هذا في الوتر إذا كان في الصلاة، نقول هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خارج الصلاة يستحبه لأنه جاء عن السلف، فهذا يعني ننتبه له، وهذا نص عليه الشافعية رحمه الله تعالى. نعم، حتى نص النووي أن يعني عند الشافعية محل استحباب خارج الصلاة، أما في الصلاة فيكره. فلعل رواية الإمام أحمد أيضا ممكن تتنزل على هذين الحالين، الله أعلم. وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه يعني عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما علمت. وكذلك نقل البيهقي كما ذكر عندك عن ابن المبارك أنه سئل عن ذلك فقال لم أجد له ثبتا، قال علي ولم أره يفعله. نعم. العز بن عبد السلام في فتاوى قال لا يمسح وجهه بيديه، لا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل، لكن هذه الكلمة ما ينبغي أن تقال. لماذا؟ أن هذا ورد عن بعض السلف، مسائل العلم التي فيها خلاف ما يقال المخالف فيها جاهل. لذلك الخطابي قال يعني قال هذا محمول على أنه لم يطلع على هذه الأحاديث أو كلام يعني الفقهاء في هذا. والإخوة ثبت عند عبد الرزاق، هذا أثر ما ذكره عندك لكن أثر مهم في المسألة، ذكر عبد الرزاق باب مسح الرجل وجهه بيده إذا دعا، قال عن ابن جريج عن يحيى ابن سعيد الأنصاري هو من التابعين يقول ذكر أن ابن عمر كان يبسط يديه مع العاص هكذا، ثم قال وذكروا، يعني يحيى بن سعيد يقول وذكروا يعني عن السلف أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم، يقول وذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء والبركة. ما أدري هنا ذكروا، ظاهر الأثر أنه من كلام يحيى بن سعيد لكن قد يكون من عن ابن جريج، المهم ينقل عن السلف. قال عبد الرزاق رأيت أنا معمرا يدعو بيديه عند صدره ثم يرد يديه فيمسح وجهه. ولذلك يعني كما قلنا هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية. والمسألة أعجبني يعني كلام الشيخ بن باز رحمه الله الذي نقله، يعني يقول الشيخ بن باز الأفضل الترك، فإن فعله في بعض الأحيان فالأمر واسع، وأما القول بأنه بدعة فهو محل نظر. كيف الشيخ يعني يتأدب مع العلماء والمذاهب، قال والأقوى والأقرب عندي أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لأنه لو فعله لا نقله رواة الأخبار الصحيحة. فهكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، فكلام يعني محكم ويعني دقيق جدا. فلو فعله الإنسان أحيانا فلا بأس، لأن هذا وارد عن بعض السلف، ولو تركه أحيانا فهذا طيب. الإشكال يا إخوة أحيانا يعني يترك أو تترك بعض الأفعال لوضوحها، يعني كأن هذا أمر مستقر مثلا فلم يحتج إلى نقله، فهنا يأتي الإشكال. فلذلك الجمهور أخذوا بهذا ونقل هذا عن يعني السلف رحمهم الله، والله أعلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أخرجه الترمذي وصحبه ابن حبان. الحديث فيه موسى بن يعقوب الزمعي ضعيف، يروي عن عبد الله بن كيسان مجهول عن عبد الله بن شداد عن ابن مسعود، وفي سنده اختلاف كما ذكر الدارقطني فيه اضطراب، لكن يعني جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ولا شك أن أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأعمال العظيمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، يعني المقدم في الاستغفار، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. انظر توحيد ربوبية مع ألوهية، استشعر العبد أن الله هو الذي رباه والذي خلقه فيعبده جل وعلا وحده، ثم تأمل في تكميل العبودية لله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تبذل غاية جهدك في عبودية الله على عهدك عهد الإيمان والعبودية، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ووعدك أن الله وعدنا بالجنة فيعمل على هذا العهد والوعد ما استطعت. وأيضا هذه الكلمة فيها إظهار للضعف أن العبد لن يوفي ما يستحقه الله من التعظيم فهو ضعيف واستطاعته محدودة. ثم ما يسلم الإنسان من الزلل فقال أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وكما ذكر ابن القيم أن العارف يسير إلى الله بين هذين الجناحين بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس دائما. لا ترى ربك إلا محسنا ولا ترى نفسك إلا مقصرا. بهذا تستقيم عبوديتك لله، تحسن الظن بالله دائما مهما كان حالك، مهما ضاقت عليك الدنيا تحسن الظن بالله. المؤمن ما تضيق عليه الدنيا لأن الله معه. وإذا أحسنت الظن بالله دائما ستحمد الله، وإذا نظرت إلى نفسك أنك مقصر دائما دائما ستستغفر الله. قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تضمن هذا الدعاء وسيلتان: توسل إلى الله بالثناء عليه والاعتراف بعبوديته جل وعلا، والوسيلة الثانية أن تسأل الله بحالك بلسان حالك أنت بفقرك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال خرجه البخاري، وهذا يعني من أذكار النوم والمساء والصباح. قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أبو يعني أعترف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. عند أبي داود والنسائي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. سؤال جامع عظيم. إذا عافاك الله في دينك أولا تسلم من الشرك والرياء والعجب والكبرياء، تسلم من المعاصي، تسلم من البدع. أهم شيء يحفظ لك دينك، العافية في دينك. ثم قال ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي الحسية والمعنوية. فالمرأة إذا قالت هذا الدعاء كيف تخرج متبرجة؟ كيف تخرج بلا حجاب وهي تقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي؟ هذا فيه دعاء بالأمن الذي هو روح القلب وسبب لعبادة الله جل وعلا بخشوع وطمأنينة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. هذا مبالغة في الحفظ. الشيطان قال ثم لآتين من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال جبير بن أبي سليمان أحد رواة الحديث قال الخسف، أن أغتال من تحتي يعني الخسف، أن تخسف الأرض كما فعل بقارون. وقال هنا أعوذ بعظمتك يعني لعظم شأن الاغتيال. وكذلك هذا من باب التأدب مع الله، لما ذكر يعني جهة السفل قال أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والحديث عند أبي داود، قال أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك أو فجأة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. هذا دعاء عظيم أيضا، استعاذة عظيمة من زوال نعمتك. وهذا يتضمن أن يوفقك الله لشكرها، لأن عدم الشكر هو الذي يزيل النعم. من زوال نعمتك يعني نعمة الدين ونعمة الدنيا، نعمة العافية، نعمة السمع والبصر، من زوال نعمتك وتحول عافيتك من الغنى إلى الفقر، من الصحة إلى المرض، من لين القلب إلى قسوة القلب، من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك، لأن هذا أشد على الإنسان. قال وجميع سخطك.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. والحديث ذكر ذكرنا فيه حيي بن عبد الله المعافري قال: ابن حجر صدوق يهم، قال الإمام أحمد: حديثه مناكير. لكن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث وزدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. قال ابن حجر: شماتة الأعداء. من غلبة الدين، لأن الدين كما يقال يعني ذل بالنهار وهم في الليل. عائشة رضي الله عنها لما يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذك من المأثم والمغرم، مغرم يعني الدين، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. وغلبت العدو، إن العدو إذا غلب لا يرحم، يعذب ويقتل ويهتك. قال: وشماتة الأعداء، كما قال نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام: فلا تشمت بي الأعداء. إن يفرح العدو بالظفر بك والعياذ بالله. فقال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم، أو باسمه، نعم بدون الأعظم هنا، لقد سأل الله باسمه، قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. خرجه الأربع وصححه ابن حبان. فهذا فيه استحباب الافتتاح بهذا الثناء، من آداب الدعاء أن تستفتح بالثناء على الله، هذا من أنواع الثناء. واسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في خلاف بين العلماء، من أقرب الأقوال أنه لفظ الجلالة الله، لأن الأحاديث الواردة يعني في هذا تشترك في ذكر هذا الاسم. يعني بعضهم قال الحي القيوم مثل ما ذكر ابن القيم، لكن لا يوجد هنا الحي القيوم، يوجد هنا صفة الألوهية لا إله إلا أنت. وكذلك الأحاديث التي فيها يعني الحي القيوم فيها لا إله إلا الله الحي القيوم، فهذا يعني يدل على أن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم والله أعلم. وذلك يدعى به: اللهم اللهم، يعني يا الله. وفيه خصائص كثيرة، فالأسماء الحسنى كلها تضاف إليه ولا يضاف إلى الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا. هذه البال الاستعانة، بك أصبحنا، نستعين بقدرتك بقوتك برحمتك إذا أصبحنا إذا أمسينا، وهكذا في كل حياتنا في كل أعمالنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك تأتي بمعنى المصاحبة، وهذا معنى لطيف: اللهم بك أصبحنا، يعني ما نطيق أن نعيش بدون ذكرك يا رب، بدون أن نكون مصاحبين لذكرك، اللهم بك أصبحنا. الباء للمصاحبة، فهذا أيضا معنى بديع، يعني في الصباح في المساء في الحياة في الموت ما نستغني عن ذكرك طرفة عين، لأن القلب الإخوة لا يأنس إلا بذكره جل جلاله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير. خرجه الأربعة. قالوا: إليك النشور، لأن الإنسان إذا في الصباح يقوم من نومه فيتذكر ماذا؟ القيام من قبره، يتذكر النشور. وفي المساء الكل يرجع إلى بيته، يرجع إلى بيته ويسكن وينام، فهذا يذكرنا بالرجوع إلى الله تعالى بالموت والمصير إلى الله جل وعلا. قال: وإليك المصير. هذا يدلك على عمق التفكر وربط الآيات الكونية بالحقائق الإيمانية. وهنا ذكر الشيخ عندك أن اللفظ هذا جاء في خلاف كثير، يعني في قوله خرجه الأربعة نظر، لأن في اختلاف عند أبي داود: إليك النشور في الموضعين، وهكذا ذكر اختلافا، لكن رجح اللفظ المذكور في البلوغ، لأن اللفظ جاء من رواية وهيب، وهذا عند البخاري الأدب المفرد، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وتابعه روح بن القاسم، وللمعنى المناسب الذي ذكره ابن القيم كما عرفنا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. الدنيا حسنة، قالوا العافية، قالوا العلم والعبادة، والمرأة الحسنة الصالحة، وفي الآخرة حسنة الجنة ولذة النظر إلى وجهه جل وعلا. وكما قال بعضهم يعني أعظم حسنة في الدنيا محبة الله وذكره، وأحسن وأعظم حسنة في الآخرة لذة النظر إلى وجهه. فسبحان من لا تطيب الدنيا إلا بذكره ومحبة وشوق للقائه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر يعني بين الركنين في الطواف، هذا الدعاء. وسبحان الله، مع أن هذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن عليه عامة أهل العلم أنه يقال بين الركنين، لأن من رواية يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب، وأبوه مجهول، لكن تأمل الجهالة في طبقة التابعين تمشى، وقال به عامة العلماء. فهذا يدلنا على أن يعني مثل هذه القواعد معتبرة. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، خطيئتي وجهلي، أن الخطايا تنشأ من الجهل بالله، الجهل بعظمة الله، وإسرافي في أمري، تجاوزي في أمري عن حدود الله، وما أنت أعلم به مني، أحصاه الله ونسوه، كم ينسى الإنسان من ذنوبه. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا من تمام الانكسار والاعتراف بالذنب، وكل ذلك عندي. وفيه تعليم للأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: الله قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، لكن هذا من باب تعليم الأمة ومن باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا فيه يعني سؤالا يعصمك الله من الذنوب فيما بقي من عمرك، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. فالمقدم من قدمه الله، إذا قدمك الله للجنة يغفر ذنوبك، وإذا أخرك الله فلا يعني عاصم لك من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا الدعاء كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجزء الأخير: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره، لكن قال في آخره: لا إله إلا أنت. يقوله كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يعني هو رباط أمرك وعمود أمرك، إذا فسد الدين فسدت حياتك وفسدت آخرتك. فالأصل هو دين العبد، إذا كنت صالحا تفوز بالبركة والخير في الدنيا والآخرة. قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، دائما تكون في مزيد. هذا أحسن أحوال العبد الإخوة، أن يزداد كل يوم علم وعمل. واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني من الفتن والغفلات والمعاصي. أخرجه مسلم. قال القرطبي: هذا دعاء عظيم، جمع خير الدنيا والآخرة والدين والدنيا، فحق على كل سامع له أن يحفظه ويدعو به آناء الليل وآناء النهار، لعل الإنسان يوافق ساعة إجابة فيحصل على خير الدنيا والآخرة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. وهذا الحديث فيه سليمان بن موسى قال البخاري عند مناكير، قال ابن حجر صدوق في حديثه بعض لين، ففيه ضعف. وجاء للترمذي قال من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. سناده حسن. وفيه محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال ابن معين لا أعرفه، وفيه موسى يعني بن عبيدة قال أحمد منكر الحديث، يعني فيه ضعف، هذه الزيادة ضعيفة، لكن يعني أشهد لها الدعاء هذا ثابت، وقل ربي زدني علما. يعني ومثل هذه الأحاديث الإخوة في الأذكار والأدعية يعني مما يتساهل فيه، خاصة يعني أحاديث عامة مطلقة. اللهم انفعني بما علمتني، انفعني بما علمتني، هذا المقصود الإخوة. العلم متى يكون نافع عند الإنسان؟ ينتفع به الإنسان إذا عمل بعلمه وزاد خشية. إنما يخشى الله من عباد العلماء. انفعني بما علمتني يعني أعني على العمل بالعلم وزدني خشية وعلمني ما ينفعني. كم من العلوم ما تنفع العبد، حتى في العلم الشرعي أحيانا تجد استرسالا في علوم الآلة وقد يستغني عنها العبد. فتحرص على ما ينفعك وارزقني علما ينفعني. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. خرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث صحيح ودعاء يعني عظيم جامع لكل خير. وختم ابن حجر كتابه بلوغ المرام بالحديث الذي ختم به الإمام البخاري صحيحه، ومن اللطائف أنه قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة، يعني ما ذكر الحديث ثم قال متفق عليه، حتى تكون آخر كلمة في كتابه سبحان الله العظيم ذكر لله. قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، يعني الله تعالى يحب هاتين الكلمتين، هذا على ظاهره أن المحبة صفة تليق بجلال الله وعظمته. قال كثير من الشراح يعني محبوب قائلهما، وهذا من التأويل على طريقة الأشاعرة. فالصحيح أن الله تعالى يتصف بالمحبة كما يليق بجلاله وعظمته، يحب هاتين الكلمتين، ولا شك أن الذي يكثر منهما يكون محبوبا عند الله، هذا يلزم من التفسير الأول. قال خفيفتان على اللسان، والعاقل يرغب في عمل يسير وأجره عظيم ومحبوب عند الله. خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده تستشعر فيها محبة الله وشكر على نعمه، فيها التسبيح مع الحمد، ثم سبحان الله العظيم فيها التسبيح مع استشعار عظمة الله جل وعلا. وهذان ركنا العبودية، المحبة مع التذلل والخضوع. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ونحمد الله تعالى أن من علينا بختم هذا الكتاب المبارك بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. و تقريبا هذا الشرح استمر ما يقارب 5 سنوات، الحمد لله. هكذا الإخوة تمر السنوات تمر الأيام، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعيننا ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ويعني ختمنا هذا الكتاب، لكن في الحقيقة يعني نرجع مرة ثانية ونبدأه ونراجعه. فهذا كتاب يعني مبارك وعظيم جدا، أن جمع فيه ابن حجر أهم أدلة الأحكام في الشريعة. فنحمد الله تعالى على هذا التوفيق، ونسأل الله أن يوفقنا دائما لكل خير.